يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم
التعليق على كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء قال: وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب وسنة وإجماع، لأن هذه هي الأدلة، إما كتاب أو سنة أو إجماع. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وإنما أنزل إلينا من ربنا الكتاب والسنة. والإجماع قوله سبحانه: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشاهد: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فاتباع سبيل المؤمنين مما أمر الله عز وجل به. قال: فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم، قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به. وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي له أن يقول بقول لم يسبق إليه، ما دام أن المسألة ليست نازلة ولا حادثة، بخلاف النوازل والحوادث، وذلك حتى لا يأتي بشذوذ الأقوال أو شاذ الآراء. ولهذا يقول العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقول قول ليس له فيه سلف. وهذا يحمل إذا كان في غير النوازل، أما نوازل المسائل فهي بحسبها، يجتهد الإنسان بما يقربه إلى الله بالنظر إلى الكتاب والسنة والإجماع وفتاوى علماء الأمة. قال رحمه الله: وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به، لأنه سيكون على طريقة شاذة. قال: واتهم رأيه، فرأي غيرهم خير من رأيه. ولهذا كان بعض العلماء والأئمة كالإمام أحمد رحمه الله يقول في المسألة إذا لم يجد فيها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي، يقول: أرتضي قول الإمام الشافعي لي قولا. الشافعي شيخ الإمام أحمد رحمه الله، والمعنى أرتضي قول من هو أعلم مني من قولي، ما دام المسألة رأي واجتهاد، فيقدم رأي من هو أعلم منه. هذا إذا لم يظهر له أن رأي من هو أعلم منه خلاف الصواب، وأما إذا ظهر له أنه خلاف الصواب فيأخذ بقول من يظن أن قوله هو الصواب ولو لم يكن هو شيخه. وكان شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يقول: إذا نزلت بي مسألة ولم يظهر لي فيها شيء فإني أرتضي قول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لي قولا. والمعنى أن بعض المسائل قد يحصل فيها خفاء، فإذا لم يظهر للعالم شيء ليس من التقليد أن يأخذ بقول من هو أعلم منه ويحيل إلى فتوى من هو أعلم منه. ولا بأس أن تقول أنا لم يظهر لي في المسألة شيء، لكن أفتى فيها الشيخ فلان بكذا وكذا، ويرى الشيخ فلان كذا وكذا، فلا بأس أن تنقل هذا، وهذا ليس من التقليد، بل هذا من نقل العلم، هذا من نقل العلم، والناس تحتاج إلى فتوى. فإذا لم يظهر لك شيء كما قال فإنك لا تقول بشيء، لأنك لا يجوز لك أن تقول إلا بما علمت أنه يقين هو الصواب، وما لم يكن كذلك فتحيل إلى من أفتى بذلك ممن تثق في علمه وديانته. قال رحمه الله: وجب علي أن يسائل من هو أعلم منه أو مثله. وهذه هي الشورى والتشاور الذي أمر الله عز وجل بها. إذا كان الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور في قوله وشاورهم في الأمر، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالمشورة تزيد الرجل في رجولته وصوابه ورأيه. ولهذا قيل في الناس مع الشورى: أمن يذكر المقولة الشعبي إن من الناس رجل ونصف رجل؟ تفضل. نعم هات. نعم ولا يشاور. نعم نعم يعني كما قيل الناس ثلاثة: رجل ونصف رجل وليس برجل. فأما الرجل فالذي أعطي رأيا ومع ذلك لا يحب أن يقضي برأيه حتى يسأل غيره ويستشير غيره، فهذا رجل كامل في رجولته، عنده رأي وصواب، ولكن مع ذلك لا يحب أن يفصل في شيء حتى يستشير غيره، فهذا رجولته كاملة، وليس من نقص رجولته أن يسأل. وأما نصف الرجل فهو الذي عنده رأي ولكنه لا يحب أن يشاور أحد، هذا قد يخطئ أو لا يخطئ؟ قد يخطئ، بخلاف الذي عنده رأي ويستشير، حتى لو أخطأ راجعه غيره فربما استفاد من مراجعة غيره. وأما الذي ليس برجل فهذا الذي هو محروم، ما عنده رأي موفق، ومع ذلك يستبد برأيه، لا يحب أن يشاور أحد، هذا مثل فرعون مسكين: ما أريكم إلا ما أرى، ومع ذلك أين وداهم؟ حطهم في البحر. ما أريكم إلا ما أرى، وفي النهاية هو وأصحابه في البحر. هذا هو. قال رحمه الله تعالى: حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. هذا حال من هو حريص على أن يصل إلى الصواب تدينا لله عز وجل، ليس عنده استعجال في الفتوى. إن كان عنده علم أفتى، إن لم يكن عنده علم بحث في كلام أهل العلم، وإن لم يجد لا هذا ولا ذاك شاور من هو أعلم منه أو مثله، فيقول مثلا: وردت علي مسألة، أفيدوني في هذه المسألة، ماذا ترون؟ وهكذا. فإن كشف له الحق أفتى به، فإن لم ينكشف سأل الله عز وجل الصواب، فإن فتح الله عز وجل عليه وإلا فينتقل إلى الأخير وهو يقول: لا أدري لا أعلم. كما قال ابن عمر رضي الله عنه: إنما العلم ثلاثة: آية ناطقة أو سنة ماضية أو لا أدري. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: إن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم. هذا من العلم، إن علمت شيء أفتيت به، وإن لم تعلم فإنك تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال رحمه الله: وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول الله أعلم. وروي أن رجلا جاء من سفر إلى الإمام مالك رحمه الله فسأله 40 مسألة، 40 مسألة، وكلما سأله مسألة قال لا أدري، كلما سأله مسألة قال لا أدري. فلما انتهى من 40 قال: ماذا أرجع إلى قومي؟ قال: قل لهم قال الإمام مالك لا أدري. قال: في كل 40؟ قال: في كل 40. يعني ما يستحى، لماذا؟ لأنه لا يدري، وهو الإمام مالك رحمه الله سئل 40 مسألة فما ظهر له شيء في واحد من هذه المسائل 40، حتى أن الرجل استكثر هذا، كيف الإمام مالك لا يجيب ولا واحدة من هذه 40؟ فسأل هذا السؤال: ماذا أرجع فأقول لقومي؟ قال: قل لهم قال الإمام مالك لا يدري. قال: في كل 40؟ قال: نعم، قل لهم في كل 40. ما يستحي، فلا يستحي حامل العلم ألا يجيب فيما لا يدري ولا يعلم، لأن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم ماذا؟ الله أعلم. هذا من العلم، كما روي عن ابن عمر كما تقدم: إنما العلم 3: آية ناطقة، أو سنة ماضية، أو لا أدري. قال رحمه الله تعالى: وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها. وهذا الاستعفاء قد يكون بأن يعتذر، يقول: اعفني من هذا السؤال، أو ائتني بسؤال آخر يصرفه. وقد يكون الاستعفاء كما قلنا بأسلوب الحكيم، أن تجيب بما هو أفضل للسائل من السؤال، أن تجيب بما هو أفضل للسائل من السؤال. وما أكثر هذه الأسئلة التي يراد منها الفتنة، من هذه الأسئلة من تجنبها، ليس كل ما يرد عليك تقرأه. وهكذا الذي يعرض الأسئلة على أهل العلم ينبغي أن يكون حكيما، ليس كل ما يرد من الأسئلة ترفع، بعض هذه الأسئلة تجنب وتوخر وتبعد لأنها سبب للفتنة، وليس المقصود الجواب، ولكن المقصود هو الفتنة أو الاستدراج إلى فتنة. وإذا وقع وأن سأل مشغب، ربما يقوم بعض الناس والسفهاء والمشغبين وأهل الفتن وسط المسجد يقوم: ما تقول في كذا وكذا؟ فأنت بين أمرين: إما أن تقول اعفني من هذا السؤال، اسأل غيري، اعطي سؤال أهم من هذا وأفضل من هذا، أو تجيب بما تقدم من أسلوب الحكيم، هو يسأل عن شيء فتجيبه بشيء أفضل منه. يسألونك ماذا ينفقون، إيش كان الجواب؟ ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين، يعني لم يقل أنفقوا ذهب أو فضة، لكن جاء الجواب في من يقدم في النفقة. قال رحمه الله تعالى: ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وهذه مهمة جدا، على أرفق ما يكون، فلا ترد الخطأ بالخطأ، ما تقول ما أراك إلا صاحب فتنة، لا، أنت بهذا تثير فتنة، لكن بأرفق ما يكون تدفع الفتنة والشر. قال: وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها. والخطأ لا يسلم منه أحد، لا عالم ولا غير عالم، لا كبير ولا صغير، وهذا حال البشر، هذا حال البشر، فإنه يخطئ ويعلم ويجهل. والمهم هو أن الإنسان إذا تبين له الخطأ يرجع عنه، وإذا لم يتبين يبحث في المسألة ويتأكد حتى يتبين له الخطأ فيرجع عن الخطأ. فليس أحد أكبر من النصح، فكل أحد يحتاج إلى النصيحة ويحتاج إلى التصويب، ولكن بالعدل والأدب الذي أمر الله عز وجل به. قال: وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله. وهذا هو الواجب، والعدل الذي يحبه الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو جاءك هذا الحق من عدو فأنت تقبله. لما أخبر اليهود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول الصحابة، بعض الصحابة فيما يقولون ما شاء الله وشئت، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على أصحابه ونهاهم أن يقولوا هذا القول. وإن كانت النصيحة جاءت من من؟ من يهودي، جاءت النصيحة من يهودي، ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بأن يأخذوها. ولما جاء الشيطان في صورة إنسان يسرق الصدقة فقبض عليها أبو هريرة رضي الله عنه وفكه بثلاث مرات، ففي آخر مرة قال لا أعلمك شيء الحديث، فعلمه آية الكرسي، أرشده إلى آية الكرسي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، وهو إبليس. ومع ذلك جاء الحق فقبل الحق. فالحق يقبل من أي أحد، ممن هو أعلى منك أو مثلك أو دونك، بل حتى من عدوك. إذا جاء الحق من عدوك فلا مانع أن تقول أما هذه فقد أصبت فيها وأخطأت، وأما غيرها فقد ظلمتني ولا تقر على هذا الظلم. هذا هو العدل الذي أمر الله عز وجل به. قال رحمه الله تعالى: وحمده على ذلك وجزاه خيرا. وهذا هو كذلك الأدب، أن الإنسان يشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال رحمه الله: وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه. يحذر من المسائل المحدثات في البدع، يعني لا يخوض في شيء لم يظهر له حجة فيها فيتأنى، ويكون تأنيه بالتوقف أسهل عليه من الفتية مع عدم اليقين. وفي الحديث: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان في النار فالذي علم بالحق وقضى بخلافه فهو في النار، وأما الثاني فالذي لم يعلم الحق فقضى بالحق ولم يوافقه بعلم، وافقه كما يقال رمية من غير رامي، ومع ذلك ولو وافق الحق فهو في النار لأنه قضى بغير علم. وأما الثالث الذي علم بالحق وقضى به فهذا هو الذي في الجنة. فإذا كذلك الفتية. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب العظيم النافع الماتع أعلام الموقعين عن رب العالمين هذا الحديث، وذكر أن العالم مثل القاضي، فالعلماء مثل القضاة، هم ثلاثة في الفتية، فاثنان في النار وواحد في الجنة. فمن أفتى بغير علم أو أفتى بخلاف ما علم من العلم فهؤلاء أو هذان الاثنان في النار، وأما من أفتى بعلم وهو يعلمه فهذا هو الذي في الجنة. قال رحمه الله: يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم. أما يحذر مسائلهم فهذا واضح، يعني يحذر من أن يقع فيها، وهذا يقتضي أن يعلم الحق حتى يحذر الباطل. وأما لا يصغي إلى أهلها يعني لا يجعلهم من جلسائه ولا ممن يلقي عليه الكلام، أولا لأجل أن لا يلمعوا، لأن بعض هؤلاء يستكثر بك وأنت لا تدري، يقولون جلسنا عند فلان وما أنكر علينا، كنا مع فلان ولم ينكر علينا، يستكثرون بك فأنت تلمع الباطل بإقرار جلوس هؤلاء والسماع منهم أو الجلوس عندهم. ولهذا ليس من المنع في مجالسة أهل البدع والأهواء فقط خطورة دخول البدعة عليك، بل كذلك خطورة دخول البدعة على ماذا؟ على غيرك، لأنك إن أمنت الفتنة والبدعة فإنك لا تأمن أن تلمع هذا المبتدع عند غيرك، فغيرك ممن ليس عنده علم تمييز قد يقول: ما دام فلان يحضر عند فلان إذن أنا سأحضر، لماذا لا أحضر؟ أنت تقول أنا أستطيع أميز، طيب وغيرك الجاهل كيف يميز؟ كيف يميز؟ فلا تحضر. ولهذا كان السلف ينهون عن مجالسة أهل الأهواء حتى في القرآن، حتى في القرآن. جاء رجل إلى ابن سيرين وقال: أقرأ عليك آية. قال: ولا آية. قال: آية. قال: ولا آية، يعني حتى آية واحدة لا تقرأها علي ولا أقرأ عليك. لماذا؟ هل القرآن فيه شيء؟ هل فيه القرآن شيء من البدعة؟ لا، ليس فيه. لكن كون فلان قرأ على هذا الإمام هذا سيكون سبب لتلميع القارئ ويغتر الناس بذلك. ولذلك يقال لبعض الناس يقول: أنا أريد أن أخذ إجازة من الشيخ الفلاني، وهذا الشيخ معروف عنه البدعة، كيف تأخذ منه الإجازة؟ تأتي ويقول لك: خذ من ثور واحذر قرنيه. نعم، خذ من ثور واحذر قرنيه، إذا كان قرني الثور ما سيضر غيرك، أما إذا كان سيضر غيرك فلا، لا يكفي أن تحذر أنت قرني الثور، ولكن كذلك تسلم ألا يضر هذا الثور غيرك، لأنك لو حضرت سيقولون فلان حضر، إذن نذهب كذلك نقرأ. وكم من الناس ضلوا بسبب مجالسة بعض مشايخ السوء ودعاة السوء ومخالطتهم، وربما كان مفتاح الدخول على هؤلاء تساهل بعض أهل الحق في التعامل معهم. فإذا حمية للمجتمع ألا يخالط أهل البدع والأهواء ولا يسمع منهم ولا يمكنون، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع، كذلك لا يرضى بالمجالسة حتى ولو كان في غير العلم، حتى ولو كان في غير العلم. لماذا؟ لأجل ألا تضر غيرك ولا تضر نفسك كذلك، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، فإن أمنت على نفسك فلا تأمن على غيرك لأنه قد يضر غيره. ولا يماريهم، تقدم معنا المراء، فهو الجدال بالباطل، الجدال بالباطل، يعني حتى لو كان المراء ليس منك، منه، فأنت لا تجادله، فأنت لا تجادله ما دام أنه، لكن لم يقل ولا تجادلهم، لأن المجادلة بالحق مأذون فيها. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذن المجادلة بالتي هي أحسن جائزة مع الكافر، فكذلك جائزة مع من؟ مع أهل البدع إذا أمنت الفتنة. وأما المماراة فلا يجوز، إذا علمت أن هذا الكافر أو ذاك المبتدع لا يريد الجدال بالحق وإنما يريد المماراة فلا تعطيه فرصة للمماراة. قال: أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعده من التابعين ومن بعده من أئمة المسلمين، هذا هو الأصل في العلم. قال: يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، ولا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، لأن مجادلة العلماء هي من الحرمان، أنت تجادل أهل الباطل ليس تجادل أهل الحق، مجادلة أهل الحق باطل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسلمين: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا ماذا؟ أوتوا الجدل. فالجدل بين أهل الحق باطل، والجدل مع أهل الحق ماذا؟ حق، لكن بشروط، لكن بشروط، وهو أن يكون بالحق وبالتي هي ماذا؟ أحسن. أما إذا صار الجدل بين أهل الحق فهو ماذا؟ فهو باطل، لأنه يفتح باب شر وخصومة وعداوة وكراهية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وأما المماراة فهي ممنوعة حتى مع أهل الباطل، ولهذا قال: ولا يماري السفهاء. وفي حديث أبي هريرة كذلك في العلم المذموم وذم صاحب العلم الذي يأخذ العلم يجادل العلماء ويماري السفهاء. قال: همه في تلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، فليس الغرض هو التلاوة ولا الألفاظ، وإنما المعاني. ولهذا يخطئ من يحرصون على الإجازات وكذلك المرور بالقراءة على الكتب مع عدم فهم ما فيها، ربما دورة فيها 20 كتاب تكمل في أسبوع أو 5 أيام، إيش عقلت من هذا؟ وربما فيها نحو ومواريث وأشياء كثيرة. هذا كان ينكرها مشايخنا، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يشدد في هذا، يقول ليس هكذا العلم، ولا علمنا العلم هكذا عن مشايخنا وعلمائنا، أن العلم يسرد سردا فلا يفقه. وهذا فيه 3 مفاسد: المفسدة الأولى عدم احترام العلم والتأدب معه، لما تمر على العلم بهذا المرور لم تعطي العلم حقه، سواء قرآن أو سنة أو متون علم. حين تقرأ على شيخك القرآن في يوم واحد كيف يكون قراءتك للقرآن؟ يوم واحد تقرأ عليه 30 جزء، وطبعا لن تجلس مع هذا الشيخ 24 ساعة، إنما سيتحملك ساعات بينها راحات، ستسرد سردا ربما بعض الألفاظ ما يستطيع حتى يصحح لك القراءة. إيش المقصود؟ المقصود إنه يعطيك إجازة، هذا إذا قرأت عليه. ولهذا لما تعب الناس من هذا، أعرف بعض المشايخ يعطي إجازة بدون أن تقرأ عليه القرآن، فقط تأتي إليه تقرأ آية آيتين يقول خلاص تعال، يعطيك السند، خذ تفضل. وش تريد بهذه الإجازة؟ هل تريد ما عند الله أو تريد الرياء والسمعة؟ ظاهرها ماذا؟ الرياء والسمعة، لأنه لا من جهة اللفظ ولا من جهة التعبد حصل المقصود بهذه الإجازة، فننتبه لهذا. ونفس الشيء الإجازات في المتون العلمية وفي كذلك الأحاديث النبوية. والمفسدة الثانية أن هذا كذلك يكون سببا في حرمان تعلم العلم. هذا الذي يسمع الشيخ ابن عثيمين درس متن في الفقه 13 سنة، وأنا أقرأ هذا المتن في 3 أيام على الشيخ الفلاني، وين يفضل؟ 3 أيام ولا 13 سنة؟ يقول 3 أيام، خلاص 3 أيام وأنا أكملت وعندي إجازة، وأنت يا صاحب 13 سنة ما عندك إجازة، أنا أفضل منك، عندي إجازة في 3 أيام في الكتاب نفسه الذي أنت تدرسه 13 سنة. يصير الثاني يرى نفسه أفضل، إذن زهدوا في العلم. وهذا الذي أخذه في 3 أيام هل استفاد شيء؟ لو تسأله عن أي كلمة ما عنده شيء، لا علم ولا خبر. وأعظم من هذا هو الثالث، أن يصاب صاحبه بالعجب والغرور والترأس بالجهل. ولهذا رأينا في بعض بلاد الغرب إمام مسجد ما يحسن قراءة الفاتحة، يقول أنا عندي إجازة من الشيخ الفلاني، انتبه أنا عندي إجازة في المصحف، وهو ما يعرف يقرأ الفاتحة وعنده إجازة في المصحف ولم يحفظ القرآن، إجازة في السنة ولم يحفظ حتى 40 النووية، وإجازة في المتون العلمية، أنا حضرت دورة الشيخ فلان عندي إجازة، وهو والله ما يحسن حتى الأصول 3 ولا القواعد 4، لكن عنده إجازة، صحيح عنده إجازة. وهكذا يتمشيخ على المساكين العاجم الذين ما يعرفون العربية، يقول عندنا الشيخ فلان، من هو الشيخ فلان؟ نمشي نذهب نصلي معه، ذهبنا نصلي مع الشيخ فلان، وإذا به لا يحسن قراءة الفاتحة. لكن إيش الذي كبر رأسه؟ هذه الإجازات وهذه الدورات التي حضرها في أسبوع أو 10 أيام وأسبوعين، ورجع عند فوق الناس ما شاء الله شيخ الإسلام، بعضهم يلبس البشت على طول، خلاص لابس بشت ويخطب بالناس، مصيبة. فصارت هذه الطريقة تضر أكثر مما تنفع، ولهذا كان بعض مشايخنا يشدد بهذا، حتى شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وختم لنا وله بحسن الختام كان يشدد في هذا، وشيخنا الشيخ عبيد كذلك الجابري حفظه الله وختم لنا وله بحسن الختام كذلك كان يشدد في هذا، ولا ينصح بحضور مثل هذه الدورات ما دامت على هذا الوصف، خصوصا من ليس عنده ملكة. هذا الذي يحضر هذه الدورات بهذه الطريقة لا يستفيد ويتضرر أكثر مما يستفيد. لكن إنسان عنده شيء من العلم ويستطيع أن يفهم المقروء فهذا نعم، أما إنسان ليس عنده ما أخذ أوائل العلوم فهذا خطأ، يتضرر أكثر مما ينتفع. قال رحمه الله تعالى: قال: همه بتلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع ما لله عليه وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، مذكر للغافل معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها، يعني في إعطاء العلم أو منع العلم. فليس من الحكمة أن تعطي العلم كل أحد. لما أعطي الحجاج بن يوسف الثقفي حديث العرانيين ماذا فعل به؟ طبقه في المسلمين. تعرفون حديث العرانيين؟ ها، ما هو حديث العرانيين؟ ها يا مهدي، ما هو حديث العرانيين؟ ها، نعم نعم، حديث أنس في الصحيحين في الراعي، في قتل الراعي وتسميل عينيه وأخذ الإبل، قصة طويلة في الصحيحين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى لأعينهم ويصلبوا ويقتلوا. سأل الحجاج بن يوسف الثقفي: ما هي أعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له: حديث أنس في العرانيين. فقال: أطبقها في هؤلاء. فصار إعطاء الحجاج هذا العلم إثم، إعطاء الحجاج بن يوسف هذا العلم ماذا؟ إثم، لأنه طبقها في المسلمين المظلومين، طبق هذه العقوبة في المسلمين المظلومين. فليس من الحكمة أن تعطي العلم لكل أحد، بل من الحكمة أحيانا أن تمنع العلم لمن يستخدمه في غير موضعه الصحيح. قال: ويمنعها من ليس بأهلها، مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع، فهذه صفته وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة. ولهذا قد يسألك السائل فلا تجيبه، لماذا؟ لأن جوابه فتنة له. قال: إذا كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم. وهذا هو حال من صدق مع الله في أخذ هذا العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللحاضرين والسامعين الهداية والعمل بالعلم. اللهم آمين.